إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى آخر سورة الفرقان، وفيها ذكر الله تبارك وتعالى صفات عباد الرحمن، وقد بلغنا إلى قوله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا، أي قرنائنا، من أصحاب وأخلاء وأقران وزوجات، وذرياتنا قرة أعين، أي تقر بهم أعيننا. وإذا استقرأنا حالهم وصفاتهم عرفنا من علو هممهم ومراتبهم أن مقصودهم بهذا الدعاء لذرياتهم أن يطلبوا منه تعالى صلاحهم، فإن صلاح الذرية عائد إليهم وإلى والديهم المذكورين في هذا الدعاء العظيم، والنفع يعود على الجميع، وصلاحهم يعود إلى نفع المسلمين عموما، لأن بصلاح المذكورين صلاحا لكل من له تعلق بهم، ثم يتسلسل الصلاح والخير. وجعلنا للمتقين إماما، أي أوصلنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العالية، درجة الصديقين والكمل من عباد الله الصالحين، وهي درجة الإمامة في الدين، وأن يكونوا قدوة للمتقين في أقوالهم وأفعالهم، يقتدى بأقوالهم وأفعالهم، ويطمأن إليها لثقة المتقين بعلمهم ودينهم، ويهتدي المهتدون بهم. ومن المعلوم أن الدعاء بحصول شيء دعاء به، وبما لا يتم إلا به، وهذه الدرجة درجة الإمامة في الدين، لا تتم إلا بالصبر واليقين، كما قال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذا الدعاء يستلزم من حصول الأعمال الصالحة والصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، ومن العلم النافع التام الراسخ الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين، يستلزم خيرا كثيرا وعطاء جزيلا. ولما كانت هممهم وأعمالهم عالية، كان الجزاء من جنس العمل، فجازاهم من جنس عملهم، فقال: أولئك يجزون الغرفة، أي المنازل العالية الرفيعة الجامعة لكل نعيم روحي وبدني، بسبب صبرهم على القيام بهذه الأعمال الجليلة، ويلقون فيها تحية وسلاما، سلاما من ربهم ومن الملائكة الكرام، وتحية من بعضهم على بعض، ويسلمون من جميع المنغصات والمكدرات. والحاصل أن الله وصفهم بالوقار والسكينة والتواضع له ولعباده، وحسن الأدب والحلم وسعة الخلق، والعفو عن الجاهلين والإعراض عنهم، ومقابلة إساءتهم بالإحسان، وقيام الليل والإخلاص فيه، والخوف من النار، والتضرع لربهم أن ينجيهم منها، وأنهم يخرجون الواجبات والمستحبات في النفقات على وجه الاقتصاد، وإذا كانوا مقتصدين في النفقات التي جرت عادة أكثر الخلق بالتفريط فيها أو الإفراط، فاقتصادهم وتوسطهم في غيرها من باب أولى. ووصفهم بالسلامة من كبائر الذنوب وفواحشها، وبالتوبة مما يصدر منهم منها، ومنها الإخلاص لله في عبادته، وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر والفسوق القولية والفعلية ولا يفعلونها، وأنهم يتنزهون عن اللغو والأقوال الرديئة التي لا خير فيها ولا نفع، وذلك يستلزم كمال إنسانيتهم ومروءتهم وكمالهم ورفعة نفوسهم عن كل أمر رذيل، وأنهم يقابلون آيات الله بالقبول لها والتفهم لمعانيها والعمل بها والاجتهاد في تنفيذ أحكامها، وأنهم يدعون ربهم بأكمل دعاء ينتفعون به، وينتفع به من يتعلق بهم، وينتفع به المسلمون من صلاح أزواجهم وذرياتهم، ومن لوازم ذلك سعيهم في تعليمهم ووعظهم ونصحهم، لأن من حرص على شيء ودعا الله في حصوله لابد أن يكون مجتهدا في تحصيله بكل طريق، مستعينا بربه في تسهيل ذلك، وأنهم دعوا الله في حصول أعلى الدرجات الممكنة لهم، وهي درجة الإمامة والصديقية. فلله ما أعلى هذه الصفات وأرفع هذه الهمم وأجل هذه المطالب وأزكى تلك النفوس، ولله ما أعظم فضل الله عليهم ولطفه بهم الذي أوصلهم إلى هذه المقامات والمنازل، ولله الحمد من جميع عباده إذ بين لهم أوصافهم وحثهم عليها وعان السالكين ويسر الطريق لمن سلك رضوانه، والله الموفق المعين. طريقة الشيخ رحمه الله تعالى طريقة مستقيمة قرآنية، وتأمل كيف نفذ بك إلى معاني الآيات التي شملت صفات عباد الرحمن، تأمل كيف خلص بك إليها من أقرب طريق وأخصرها، بحيث إنك تنظر فيها وكأنما تعرفها لأول مرة وكأنك ما قرأت الآيات من قبل، رحمه الله رحمة واسعة. تأمل في الآيات، تأمل في معانيها، واصنع شيئا آخر بعد ذلك، وهو أن تنظر في الصفات وأن تنظر في نفسك من أجل أن ترى أحصلت أم لم تحصل، وإن كنت حصلت فكم حصلت، وإن كنت فقدت فكم فقدت. ثم قس نفسك على عباد الرحمن واجتهد، والله يرعاك. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية الكريمة جامعة لمعاني حسن الخلق مع الناس، وما ينبغي للعبد سلوكه في معاملتهم ومعاشرتهم، فأمر تعالى بأخذ العفو، وهو ما سمحت به أنفسهم وسهلت به أخلاقهم من الأعمال والأخلاق، بل يقبل ما سهل ولا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم ولا ما لا يطيقون، بل عليه أن يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وعمل وخلق جميل وما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم وعما أتوا به وعاملوه به من النقص، ولا يتكبر على صغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف وما تقتضيه الحال الحاضرة وبما تنشرح له صدورهم، ويوقر الكبير ويحنو على الصغير ويجامل النظير. وهذه الآية العظيمة من أجمع آيات القرآن للخلق الحسن، وهذا الذي ذكره المصنف العلامة رحمه الله تعالى من شرح وبيان لقوله تعالى خذ العفو، هذا الذي ذكره قانون لو استعمله المرء في معاملة الخلق لأراح واستراح. لو أن الإنسان التفت إلى هذه المعاني وهي مما أمر الله تبارك وتعالى به في قوله خذ العفو ثم استعملها وصارت له خلقا وديدنا، واستعمل ذلك في معاملة الخلق لأراح نفسه من عناء المصادمات والمشاغبات والاعتراضات والتناقضات إلى غير ذلك مما هو بين الناس في معاملاتهم، لأراح نفسه وأراح غيره، لأراحهم أيضا من لجاجه ومكابرته وعناده ومؤاخذته ومراجعته مما لا يتحصل من وراء ذلك بعد على شيء، لا على قليل ولا على كثير ولا على قبضة تعود مملوءة ذبابا. فليقبل من كل أحد ما سمحت به نفسه وسهلت به أخلاقه من أعمال وأخلاق، يقبل ما سهل ولا يكلفهم بما لا تسمح به طبائعهم ولا ما لا يستطيعون، بل عليه أن يشكر الخلق على ما قابلوه به من قول وعمل وخلق جميل وما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض الطرف عن نقصانهم وعما أتوا به وعاملوه به من النقص، ولا يتكبر على صغير لصغره ولا ناقص العقل لنقصه ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف وما تقتضيه الحال الحاضرة وبما تنشرح له صدورهم، ويوقر الكبير ويحنو على الصغير ويجامل النظير. لو فعل ذلك لأراح واستراح. لذلك من الحكم وهي صادقة إن اللوم كالطيور القريبة من أعشاشها سرعان ما تعود إلى أعشاشها. وجرب ترى، إنك إذا لمت إنسانا فلا بد أن يلومه، إن كنت قد كلفته بأمر فأساء ولم يحسن وقصر ولم ينجز وهو مستحق للملام، ثم أخذت في لومه حنى بالملامة عليه ورد الأمر إليه، هذا أمر مجرد لا يحتاج إلى إقامة دليل ولا شاهد، فلترح نفسك، لا تلومن أحد، ولكن وجه ما استطعت وأدب وعلم برفق ما أمكنك، وأرح نفسك وأرح غيرك، لأن اللوم الطيور القريبة من أعشاشه سرعان ما تعود إلى أعشاشه، فإذا أطلقتها سرعان ما تعود إليك. خذ العفو وأمر بالعرف، وهو كل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد، فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم ديني أو دنيوي أو نصيحة أو حثا لهم على خير، اجعل ذلك كذلك، اجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم ديني أو تعليم علم دنيوي مما يحتاج إليه أو نصيحة أو حثا على خير من عبادة الله وصلة الرحم وبر الوالدين وإصلاح بين الناس أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى مصلحة دينية أو دنيوية أو تحذير من ضد ذلك. ولما كان العبد لا بد له من أذية الجاهلين له بالقول أو بالفعل أمر الله بالإعراض عنه وعدم مقابلة الجاهلين بجهلهم، فلا بد من هذا الذي ذكر، وأعرض عن الجاهلين لا بد لك منهم ولا بد أن تتحصل منهم على نصيبك، عن الجاهلين، لأن الله تبارك وتعالى يأمرنا بالإعراض عنهم فلا بد من لقياه. وقد بين العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عقبات السالكين إلى رب العالمين مما يترصد فيه الشيطان لهم، فذكر الشرك ثم ذكر البدعة ثم ذكر الكبيرة ثم ذكر الصغيرة واللمم ثم التفاضل بين العملين الصالحين، فالشيطان يترصد العبد إن وصل إلى تلك العقبة من أجل أن يزين له العمل المفضول على العمل الفاضل ليخسر ما بينهما. هذه العقبة قل من يصل إليه، ولكن إن وصل إليها فجاوزها فيكون ماذا بعد؟ يسلط عليه الجهال والأغرار والسفهاء من أجل أن يعتدوا عليه في بدنه، في ماله، في عرضه، من أجل أن يشوشوا عليه قلبه ويصرفوه ويحرفوه عن طريقه وقصده. فهذه عقبة من العقبات التي يترصد الشيطان العبد عندها. والعلامة ابن القيم رحمه الله ذكر قريبا من المعنى الذي ذكره المصنف هاهنا، أو هذا قريب منه، هو أن ما يصيبك من أذى الناس ومن طغيانهم ومما لا تحبه من سفاهاتهم وتجاوزاتهم، كل ذلك ما يصيبك منه إنما هو كالبرد والحر مما يصيبك على مدار العام. فماذا تصنع أنت إذا كان الجو حارا؟ من تلوم وماذا تفعل؟ سوف تتكيف مع الواقع. وكذلك إذا كان الجو باردا قارص البرد فإنك أيضا لن تلوم أحدا، فيصيبك من ذلك ما يصيبك، وكذلك يصيبك من جهل الجاهلين وسفاهة السفهاء البطالين ما يصيبك، لابد أن يصل إليك قسطك ونصيبك. فماذا تصنع؟ وأعرض عن الجاهلين كما قال رب العالمين، حينئذ تريح وتستريح. لما كان للعبد من أذية الجاهلين له بالقول أو بالفعل، لما كان له نصيبه وقسطه وهو ما لا بد له منه، أمر الله بالإعراض عنه وعدم مقابلة الجاهلين بجهلهم. فمن آذاك بقوله أو فعله فلا تؤذه، ومن حرمك فلا تحرمه، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه، وما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. فبذلك يحصل لك من الثواب من الله، ومن راحة القلب والسكونة، ومن السلامة من الجاهلين، ومن انقلاب العدو صديقا، ومن التبوؤ من مكارم الأخلاق أعلاها. حصل لك من ذلك أكبر حظ وأوفر نصيب. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: ولنقتصر في هذا الموضوع على هذه الآيات، ففيها الهدى والشفاء والخير كله. وصدق رحمه الله رحمة واسعة: إن القرآن العظيم هو شفاء الصدور وشفاء الأبدان، أيضا شفاء القلوب مما يلم بها من آفاتها، وهو شفاء الأبدان أيضا، لأنه إذا صحت القلوب صحت الأبدان، ولأنه ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فليست بالقوة البدنية المنظورة المحسة، وإنما هي بإحكام قبضة القلب على مشاعر العبد وعلى قواه فيما يتعلق بأعضائه وجوارحه. فإذا أحكم القلب قبضته على ذلك فهذا هو القوي حقا. والقوي في إيمانه هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هذا يتوجه بدءا إلى قوة القلب، إلى قوة الإيمان، إلى قوة اليقين، لأنه ليس الضعف بمزر بأحد إذا كان ضعيفا فما يستطيع. وأما ما يتعلق بقوة إيمانه ووفرة يقينه وثبات وكمال إخلاصه لله تبارك وتعالى، هذا شيء أمر العبد ببذل المجهود من أجل أن يحصله. فإذا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولما كان ذلك مما يفهم عند بعض الناس على أن المؤمن الضعيف ها هنا غير ممدوح ولا محبوب لله تبارك وتعالى، وهو ناقص الخيرية بالمعنى المذموم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احترز فقال: وفي كل خير. وهذه طريقة القرآن المجيد، فإنه إذا فضل أحد الخيرين على الآخر مما قد يتوهمه بعض الناس نقصا، فإن ربنا تبارك وتعالى يذكر من السياق ما يحترز به من ذلك الوهم، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى ما كان من قصة داود وسليمان: إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. لو أنه قال ففهمناها سليمان لظن أن سليمان خير من داود، لأنه فهم هذه المسألة ولم يفهمها داود فأتى الاحتراز، فهما معا من أهل الحكمة ومن أهل العلم، فلم ينف العلم ولا الحكمة عن داود إذ أخطأ فهم المسألة وفهمها سليمان. فهذا الاحتراز وتلك القيود إنما هي سبيل قرآنية ممهودة مسلوكة من أجل أن يقع القول على وجهه، وحتى لا يكون الإنسان متكلما بكلام يوهم ضد ما يقصده. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الأخلاق الحسنة، وأن يمن علينا به، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.